بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. من عجيب بعض أصحاب المذاهب أنهم قالوا من آداب قضاء الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا الشمس ولا القمر. طيب وين يذهب؟ زيادة الشمس والقمر هذا من أينه؟ ما عليها دليل. وحديث أبي أيوب وهكذا حديث سلمان دليل على ذلك أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة. لا تستدبروا القبلة ببول ولا غائط ولا استقبلوها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان، لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع. يعني لو أن أحدا استقصى ما في هذا الكتاب من ترجيحات ابن القيم، هذه من جملة المسائل. ابن القيم يرى في مسألة استقبال القبلة في البنيان أنه حرام في حال قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو في الفضاء، وجمهور أهل العلم يرون أنه في البنيان لا بأس بها. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال: وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. ابن القيم إذا قرأت الكلام في المسائل التي يذكر فيها الأقوال، حين تقرأ القول الأول وما يأتي له من الحجج يكاد يأخذك معه، ثم إذا أتى بالقول الثاني يكاد يأخذك معه، وهذا لسعة الاطلاع وقوة إقناعه. وإلا فهو الراجح أنه في البنيان. حديث عبد الله بن عمر دليل ونص على ذلك أنه يختلف عن الفضاء، ولكن كما قال النووي الأولى أن الإنسان لا يستقبل حتى ولو في البنيان خروجا من الخلاف. قال: ومن خواصها أيضا، من خواص ماذا؟ البلد الحرام مكة، أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم بين إشكالا قال: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان ابن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. فقال: وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب ابن إسحاق صلى الله عليه وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولذلك لم يكن في الكتب الإلهية لها عديل. ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. يعني من دخلها مريدا الحج والعمرة فإنه لا يجوز إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد، وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس وقد روي بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها، ذكره أبو أحمد بن عدي ولكن الحجاج بن أرطى بالطريق وآخر قبله من الضعفاء. والحديث الذي يدل على ذلك الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت الحليفة والجحفة وهكذا المواقيت الأربعة وهي لملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك ومهله من حيث أنشأ، أما من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا مانع من دخولها بغير إحرام. والذي أشار إليه بقوله وآخر مجهول ذكره هنا أنه محمد بن خالد الواسطي، محمد بن خالد الواسطي. قال وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها حكمه حكم أهل مكة، وهذا قول أبي حنيفة والقولان الأولان للشافعي وأحمد. ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، يعني من هم بالوقوع في المعصية في مكة فإنه يعاقب بهذه الآية. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وابن مسعود ذكر عند هذه الآية لو أن أحدا هم بمعصية وهو في الحرم يعني وهو بعدن أبين لأذاقه الله من عذاب الأليم، وهو عند أحمد بإسناد صحيح. وتأمل كيف عد فعل الإرادة هاهنا بالباء ومن يرد فيه بإلحاد الباء، ولا يقال أردت بكذا لما ضمنه معنى فعل يهم أو فعل معنى فعل يهم، ومن يرد فيه يعني يهم فيه، فإنه يقال هممت بكذا فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع وفي تضعيف السيئات فيه، والله أعلم. يعني السيئات ما تضعف، لكن الذنب أعظم، والعقوبة على من وقع في الذنب في ذلك المكان المعظم المحترم أشد. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهو القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو أولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، إذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، ولذلك الذي قد ذهب إلى الحرم شوقه إليه أكثر مما لم يذهبوا بالكلية، لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا، فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة في لذي الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبي أطيب من نعيم المتخلفين وترفهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضي حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه بقوله وطهر بيتي، فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك. وكذلك إضافة عباده والمؤمنين إليه كستهم من المحبة والجلالة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما له فيه على ما له قبل الإضافة. إلهنا سبحانه.